بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في القول، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا رواه مسلم، وفيه زيادة عند مسلم قالت: وأي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى لها عنده مني، يعني تذكر تبين أنها من أحظى نساء النبي عليه الصلاة والسلام عنده، مع أنه تزوجها في شوال. طيب، ماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بهذا الكلام: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال؟ يعني ذكروا أن العرب كانوا يتشائمون بهذا الشهر شوال من الإشالة، وهي الرفع، يعني أن البركة ترفع، يعتقدون أن الزواج الذي يكون في شوال أنه لا يكون فيه بركة، أن يكون أنه يعني يكون الزواج غير مبارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها في شوال، وعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أحظى نسائه عنده، يعني ما ضر. هذا دليل على أن هذا ليس بصحيح، وأنه من خرافات الجاهلية ولا أصل له. لكن هل معناه أنه يستحب الزواج في شوال ولا ما يلزم؟ ما يلزم، يعني هذا اجتهاد. معناه تستحب أن يبنى بنساء في شوال، وإن كانت تريد هدم ما كان يعتقده الجاهلية هذا طيب، أما إذا كانت ترى أنه فيه فضل لا، نقول شوال كغيره من الشهور. ولم يثبت في السنة أن الزواج له وقت يستحب فيه، يعني لا في شوال ولا في غير الشهور، كلها سواء. لكن يعني إذا كانت تقصد رد ما كان عليها الجاهلية هذا شك أنه طيب، أن يفعل هذا من أجل أن يبطل بدعة هذا طيب، لكن إذا بطلت وذهبت واضمحلت انتهى الأمر. لو قال شخص مثلا: الآن أنا سأتزوج في شوال، أو زوج بنتي في شوال من أجل أن أبطل ما كان عليها الجاهلية، هل يكون هذا من السنة وله فضيلة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه البدعة قد زالت منذ أمد بعيد، فلا حاجة للعقد في شوال. باب ما جاء في الوليمة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، يعني هذا ما في تعارض مع حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، يعني الزعفران محرم على الرجل سواء في بدنه أو في ثيابه. هذه الصفرة يقولون إنها أصابته من زوجته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصفرة عليه، وهي قليلة أيضا، يعني علقت بثيابه من امرأته، فلما رآها قال: مهيم، يعني ما هذا، يعني شك أنه تزوج، لأن هذا طيب النساء، فقال: إني تزوجت. فالمقصود أن هذه صفرة قليلة وأصابته من زوجته، ولذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفرة. فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. يعني بعضهم يقول النواة هي نواة التمر المعروفة، منهم من يقول هذا وزن معروف قدر 5 دراهم. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. يعني الوليمة سنة، هذا حديث متفق عليه، قال الترمذي: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ذكر أقوال العلماء في النواة، منهم قال 3 دراهم ثلث، وقال وزن 5 دراهم ثلث. على كل حال أمر في هذا سهل. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوليمة، والوليمة هي الطعام الذي يكون عند ما يتم الزواج، ولم الشيء إذا تم، فتمام الزواج بالدخول، فإذا دخل الزوج بامرأته تم الزواج ويسن له أن يولم. هل الوليمة سنة أم واجبة؟ فيها خلاف، لكن الجمهور على أنها مستحبة. ما الدليل؟ قالوا لأنه طعام سرور، يكون عند الفرح والسرور فلا يصل إلى الوجوب، هذا طعام لإظهار السرور وتمام إعلان النكاح وعلى سبيل الاستحباب. وأيضا قوله وأيضا الأمر بالشاه ليس بواجب بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه حيسا كما سيأتي، فالشاة التي ذكرت في الحديث ليست واجبة. فلو كانت يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمرين، أولم ولو بشاة، فالشاة ليست واجبة الاتفاق، فهذا يدل على أن الوليمة من أصلها مستحبة. لو أن شخصا دخل في زوجته ولم يولم فليس عليه شيء، ترك السنة ولكن لا يأثم. الأفضل المستحب أن يولم ولو بشاه، يعني للتقليل، أن أقل الوليمة شاه بالنسبة للقادر، أما من كان لا يقدر فلا بأس أن يطعم أقل من شاه، وإذا كان عنده سعة فالأفضل أن يزيد على الشاه. الأخوان اللي يقرؤون خفض أصواتكم جزاكم الله خير، إذا ما فهموا فهموا. يعني الزيادة على الشاه ما الحكمة منها؟ أولم ولو بشاه، يعني ولو كان قليلا قدر الشاه، إذن الزيادة ما الحكمة منها؟ قد يقول قال الزيادة هذه قد تكون إسرافا، لا، نقول كلما زاد الطعام كلما زاد المدعوون وكلما اتسعت دائرة الإعلان. الإنسان إذا دعا الناس إلى الوليمة اشتهر النكاح، والذي يحضر الوليمة لا يمكن أن ينسى أن فلانة تزوج فلانة. إذن كلما كثر الطعام كلما زادت أو اتسعت دائرة الإعلان، ولذلك قال ولو بشاه، يعني أقل ما يكون، وإن زاد ووسع الدائرة فهو أفضل. زعفران، طيب من زعفران. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي رضي الله عنها بسويق وتمر، هذا حديث حسن غريب. يعني ورد في الصحيحين أنه أولم بحيس، والحيس هو التمر والأقط والسمن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. حديث مسعود رضي الله عنه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. يعني هذا الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية زياد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء ابن السائب. زياد هذا له مناكير، يعني عنده أخطاء وغرائب، وأيضا روى عن ابن السائب عطاء بن السائب، وقد اختلط، أي عطاء وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط كما بينه العلماء، فهذه أكثر من علة في الحديث، ورد له شواهد كلها ضعيفة. فالسنة أن يكون الطعام مرة واحدة، يعني لو صح هذا الحديث لكان يعني مرتين، طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة، يعني فيه فضل، لكن الحديث فيه ضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه أطعم أكثر من مرة، كذلك الصحابة يعني لم يكن معروفا عندهم الإطعام أكثر من مرة، فالأفضل أو السنة الاقتصار على مرة واحدة، يطعم يوما واحدا يحصل به المقصود، ولا حاجة إلى التكرار لما فيه من المباهات والإسراف والكلفة. والناس أيضا بعضهم يقلد بعضا، فلو أن موسرا أطعم يومين انتشر هذا وشاع بين الناس وصار فيه زيادة كلفة على المتزوج، الأفضل اقتصار على يوم واحد. باب ما جاء في إجابة الداعي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. فيها أيضا حديث كثيرة في الأمر بإجابة الدعوة، والعلماء قسموا الدعوة إلى قسمين: القسم الأول دعوة العرس، قالوا هذه تجب إجابتها لأن الحديث صريحة صحيحة في الوجوب، منها قوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه، إذن هذا الحديث صريح في الوجوب أنه صرح بالمعصية: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الدعوات غير العرس فالمعروف عند جمهور أهل العلم أنها على سبيل الاستحباب، قالوا لأنها تكثر ويشق الوجوب لأنها كثيرة، هذا إنسان يدعو هذا والثاني والثالث، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعاك فأجب، هذا الأصل حق لأخيك المسلم، لكن قد تكثر الدعوات ولا سيما الشخص المعروف الذي يعرف الناس ويحبونه يدعو هذا والثاني والثالث والرابع، تكثر الدعوات ويشق عليه، يكون عنده أشغال وأعمال كثيرة فيشق عليه أن يدعى كل يوم كل يومين أسبوع مرة مرتين أو كذا، فهذه المشقة تجلب التيسير، إذا قالونها على سبيل الاستحباب. لكن في شروط كما هو معروف، الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، لقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، ذكر إذا دعاك فأجب، مفهومه غير مسلم لا تجب إجابة دعوته، لا تجب إجابة دعوته، لكن لو أجابه على سبيل التأليف فهذا حسن، كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهودي الذي دعاه فأجابه وأكل من طعامه، فهذا من باب التأليف، يأتي دعوته من أجل تأليف الإسلام لا محبة خالصة. الشرط الثاني أن لا يكون من أهل البدع الذين يشرع هجرهم، فإذا دعاك رافضي أو صوفي أو معتزلي أو ما شابه ذلك، أو من الأشاعرة الذين يقولون الصفات، فإنه لا تجب عليك دعوته، إن هؤلاء يجب هجرهم، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني يتزلوهم واحذروا فتنتهم. الشرط الثالث لا يكون فيها منكر، فإن كان فيها منكر كغنى ونحو ذلك فإن استطاع أن يغير وجب عليه أن يجيب وينكر، فإن عجز علم أنه لا يستطيع فإن يسقط عنه الإجابة، وإذا أنكر ولم يزل المنكر وجب عليه أن يفارق يخرج، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن إذا أنكر وزال المنكر الحمد لله حصل المقصود، إذا لم يزل واجب عليه أن يخرج. الشرط الرابع أن لا يكون عليه مشقة في الحضور، قد يكون الحضور في سفر أو المدعو مريض أو عنده شغل أو نحو ذلك ويشق عليه الحضور، المشقة تجلب التيسير فلا يجب عليه الحضور مع المشقة. بعضهم اشترط شرطا خامسا وهو ألا يكون مال الداعي من الحرام أو أكثره كالذي يرابي أو نحو ذلك، لكن هذا الشرط فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي والله سبحانه وتعالى أخبر عن اليهود أنهم أكالون للسحت، من الربا والرشوة ونحو ذلك، ومع ذلك أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، لأن ما حرم كسبه على الصحيح يحرم على الكاسب فقط دون غيره. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة. وعن مسعود عن أبي مسعود أي الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، يعني مثل قصاب يشتغل في اللحم يذبح ويقطع، فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال فقد أذنا له فليدخل. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا. يعني هذا فيه دليل على أن من لم يدعى فلا يجوز له الدخول إلا بإذن من صاحب الدعوة، إلا إذا دل عرف عام على أن صاحب أن الداعي لا يكره مثل الأعراس المفتوحة التي فيها طعام كثير ويزيد على حاجة المدعوين. والغالب أن الداعي لا يكره أن يحضر أحد، ولا سيما إذا كان محتاجا للطعام فلا بأس، هذا عرف، الدعوة مفتوحة. لو علم صاحب العرس أنه جاء بعض الناس وعددهم ليس بالكثير الذي يؤثر على المدعوين، جاء واحد اثنان ثلاثة، فإنه يفرح والحمد لله، الله يحييهم، الطعام كثير وما في إشكال. لكن إذا كان طعام محدودا وهؤلاء كثير لم يجوز لهم الدخول إلا بإذن، أن هذا ربما يؤثر على المدعوين ويحرج صاحب الوليمة. وضع طعامها قدر مدعوين وجاءوا ناس عشرة أو أكثر، هؤلاء يؤثرون، يعني ربما لا يجد بعض المدعوين أماكن للجلوس أو لا يكفي الطعام المدعوين، على حسب الحال. الأصل أنه لا يجوز أن يدخل إلا بدعوة صريحة أو عرف، فإن شك وأشكل الأمر فالأصل أنه لا يجوز له الدخول. حديث صريح، قال: إن هذا اتبعنا، فإن أذنت له إلا رجع، كما في لفظ مسلم قال: بل آذن له يا رسول الله، أنه لم يدع، تبع امرأهم ذهبوا. طيب هذا أكيد أنه جاع ما تبعهم، إما لجوع أو لأنه يحب أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه ويعني يتبرك بصحبته والجلوس معه فتبعهم، إما لهذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخله لأنه لا يملك ذلك، هذا يرجع إلى صاحب الوليمة، صاحب الطعام هو الذي يملك الإذن، فذلك استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن أذنت له دخل وإلا رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله، فدخل. باب ما جاء في إجابة الداعي. لا دخلنا. طيب قد يقول قائل: في حديث قد تشكل على هذا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنس رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد في المسجد، فقال له: أبعثك أبو طلحة بشيء؟ قال: نعم. قال: بطعام؟ قال: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لمن معه: قوموا. فجاءوا كلهم إلى بيت أبي طلحة، وكانوا عددا كثيرا، كانوا سبعين أو أكثر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الطعام وبارك، فحصلت البركة فأكلوا كلهم من هذا الطعام القليل. كان أقراص من الشعير وضعت عليه أم سليم، قدمتها بسمن فأكلوا منه كلهم. هؤلاء الآن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يستأذن أبا طلحة رضي الله عنه، فكيف الجمع بين الاستئذان في الحديث الأول وعدم الاستهام في هذا الحديث. هذا حديث الصحيح أحمد أنه يعلم الحال بطلحة أنه يفرح بذلك. هذا وجه. في وجه ثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سبحانه وتعالى سيبارك في هذا الطعام، فهؤلاء السبعون أكلوا من البركة، الطعام هذا قليل يمكن يكفي خمسة أو قريب منها من هذا العدد، أكل منه سبعون، هذا هذه بركة، ولم يعني يأكلوا، أكلوا من ما جعله الله سبحانه وتعالى من البركة في هذا الطعام. إذن أبو طلحة لم يتكلف لهم، هذه بركة من الله تبارك وتعالى. إذن هذه حالة خاصة وليست أصلا ما يؤخذ منها أصل، إلا إذا قلنا إذا كان من دعا يعني المدعو يعلم من حال الداعي أنه يحب أن يأتي بأناس معه، هذا ما في مانع، يعرفه تماما وأنه يفرح إذا جاء بواحد اثنين ثلاثة يفرح بذلك، فلا مانع. هذا يعني إذن عرفي أنه يعرف من حاله أنه لا يمانع بل يفرح، فلا بأس، ولا الأصل المنع. فيه أيضا حديث في صحيح مسلم أن رجلا فارسيا طيب المرقة، يعني يصنع مرقة طيبة، فأتى ودعا النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذه، يعني عائشة، قال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ثم جاءه مرة ثانية ودعاه قال وهذه، قال لا، قال لا، فجاءه الثالثة قال هذه، قال نعم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقامت عائشة وأكلوا من طعامه. كيف يوجه هذا أنه لم يستجب دعوته إلا إذا أذن لعائشة؟ والرجل الأول اللحام استجاب لدعوته واستأذن عند الدخول، قال تأذن له؟ قال نعم، وقال فإن أذنت له وإلا رجع. إيش الفرق بين القصتين؟ أو نقول إن هذا عند الدعوة، يعني الحديث الأول قصة اللحام دعا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إليه، ثم جاءهم شخص بعد الدعوة، هذا الآن ما يدخل. لماذا؟ لأنه جاء بعد الدعوة، لكن عائشة رضي الله عنها كانت موجودة عند الدعوة فاستأذن لها، قال وهذه، قال لا، قال لا، يعني هذا الآن يستأذن عند الدعوة. فإذا دعاك شخص ومعك آخرون وأنت تحب أن يحضروا معك فلك أن تشترط عليه، تقول له أجي معي فلان وفلان، إذا قال لا تقول لا، يعني لأن هذا يشق عليك، ولا سيما هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وربما تكون في حاجة إلى الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى شهرين لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، وعائشة صغيرة السن وتحب أن تأكل طعاما طيبا، يعني طيب المرقة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يليق أن يذهب ويترك زوجته وهي بحاجة إلى الطعام، فإذاك اشترط عليه. يقول هذا يعني في أثناء الدعوة، لك أن تشترط على الداعي إذا كان يشق عليك أن تذهب وتترك شخصا، إما زوجة أو صديقا ملازما لك أو إنسان يعني فقير، تعلم الحال أنه فقير جدا وبحاجة إلى الطعام، تقول أجيب معي فلان، إذا قال لا تقول إذن لا لن آتي، هذا يكون سببا في موافقته، وهو أيضا مستفيد إذا دعا هذا الشخص صار له أجر، ولا سيما إذا كان محتاجا للطعام. باب ما جاء في تزويج الأبكار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم، فقال بكرا أم ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا، فقال هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه رضي الله عنه مات وترك سبع بنات أو تسعا، هذا شك من الراوي، فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي. في هذا الحديث قال الترمذي: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري ومسلم أيضا. هذا فيه فضيلة تزوج الأبكار، وأن نكاح البكر أفضل من الثيب. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى سبب في هذا الحديث، قال: تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية: تضحكها وتضحكك. طيب الثيب أليست تلاعب أيضا وتضحك؟ يعني الثيب ما تضحك ما تلاعب ولا لا؟ طيب إيش الفرق؟ لماذا خص هذا بالبكر؟ قالوا: لأن الثيب قد تكون متعلقة بزوجها الأول، يعني ما يدري الخاطب عن هذه الثيب لأنها طلقت، فقد تكون هذه المرأة محبة لزوجها الأول فيبعد أن تحب الثاني، فإذا تزوجت الثاني لم تقبل عليه وتبدأ تقارن بين الزوج الأول والثاني، نسيما إذا كان الثاني أجمل أو أغنى أو أحسن في جوانب معينة فإنها تقارن، ربما يحسن إليها الثاني ولكن لا تراه شيئا عند الأول، لأن الأول أفضل، فالأول مثلا غني كان يعطيها نفقة واسعة، والثاني يعطيها نفقة طيبة لكنها تراها قليلة بالنسبة للأول، أو الأول فيه جمال والثاني لا بأس به لكنها تقارن من الأول والثاني. إذن هذا يعني من الأمور المهمة، في أشياء أخرى لكن هذا أهم ما يكون في نكاح البكر، لأنها لم تجرب غير هذا الزوج، فالغالب أنها ترضى به على علاته، أنها لا تعرف غيره فترضى به. المجربة مخاطرة، تزوجها مخاطرة لأنها تقارن. وذلك بعض الناس إذا أراد أن يتزوج ثيبا ماذا يصنع؟ يعني ربما أنه صعب يتزوج بكر لكبر سن أو عنده زوجة سابقة أو لبعض الأمور، فإذا أراد أن يتزوج ثيبا ماذا يصنع؟ يسأل عنها، لماذا طلقت ولا لا؟ يقول: لماذا طلقت؟ هل هي محبة لزوجها الأول أم لا؟ فإذا عرف أنها هي التي عافت زوجها الأول، هي التي طلبت الطلاق، هذه لا بأس يتزوج منها. إذا قيل أنها حابة الزوج الأول يحذرها كثير من الناس، يقول: هذه قلما تحب الثاني، المرأة عندها عاطفة قوية، فإذا تعلقت برجل يصعب أن تنساه، فسيما إذا كان طلقها وهي تحب البقاء معه، هذا كسر لها، كسر شديد. فقلما تحب الثاني، ربما تعيش مع الثاني لأن هذا هو الواقع، لكن القلب معلق بالأول، فالثاني يجد جسدا بلا روح، الروح مع الأول. فإذا الثيب يعني أو البكر لها عدة ميزات، هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية ما هي؟ أن النفس تقبلها أكثر، إذا تزوج ثيبا ربما أنه يعني يتذكر أنها عاشرت رجلا قبله فلا تقع في نفسه ذاك الموقع، بخلاف ما إذا رأى أن هذه المرأة لم يعاشرها رجل فنفسه تقبلها أكثر. وذلك تجد الغالب أن الناس لا يتزوجون ثيبا إلا لسبب، يكون هو مطلق أو كبيرا في السن أو عنده أمراض أو عنده أمور معينة، يعني عيوب معينة فيرضى بالثيب، وإلا فالأفضل البكر، لكنه ما يستطيع أن يتزوج بكرا فيقبل الثيب. هل لهذا يعني له أصل في القرآن فضل أبكار وكذا؟ هل مذكور في كتاب الله ولا لا؟ في الجنة إيش؟ إيش الآية؟ عرب أبكارا، وأيضا في أوضح: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا يعني من تمام النعيم أن الإنسان يزوجه الله هذه الحرية ولم يسبق أن مسها أحد، هذا من تمام النعيم. لم يطمثهن أي لم يجامعهن، لم يطمثهن قبلهم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا من تمام النعيم. لكن الإنسان أحيانا يحتاج أن يزوج طيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما معروف كل زوجاته طيبات إلا عائشة رضي الله عنها، لكن العلماء تكلموا في هذا وأطالوا الكلام، بعضهم ألف كتابا يعني لكن ليس بالكبير في الحكمة من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، وذكر حكما في كل زوجة مثل خديجة لماذا، وذكر فضلها وكمال عقلها، ولذلك أول من أسلم هي واسة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أفضل نسائه هي وعائشة رضي الله عنهن، وذكر حكما في كل زوجة. ومن أشهر الحكم تأليف القبائل، تزوج من هذه القبيلة ومن الثانية ومن الثالثة فيكون له مصاهرة مع قبائل متفرقة، وإذا حصلت مصاهرة ماذا يكون؟ يكون سببا في إسلامهم وحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل مع جويرية، تزوج جويرية بنت الحارث من نجد، تزوج صفية رضي الله عنها وهي من اليهود بني إسرائيل، وفيها زوجات من هنا وهناك من أجل أن يتألف العرب، في حكم كثيرة. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، هذا يعني يدل على رجاحة عقل جابر رضي الله عنه، ولذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله عليك، دعا له بالبركة، أن هذا يعني من تمام عقله رضي الله عنه. هو شاب يمكن تزوج طيبا بكل سهولة، لكنه آثر مصلحة أخواته على مصلحته، ولا فلا شك أن الإنسان نفسه تتوق إلى البكر، لكنه قدم مصلحة أخواته، قال كرهت أن آتي بجارية مثلهن، يعني ليس عندها خبرة في الحياة فيضيع البنات مع هذه الجارية، يعني ما في توجيه ولا تأديب ولا إصلاح، فرأى أنه يأتي امرأة كبيرة ببعض الشيء مجربة للحياة من أجل أن تقوم على أخواته كأنها أم لهن تصلحهن من ناحية اللباس، من ناحية النظافة، من ناحية التعليم والتوجيه، تصير مثابة الأم لهؤلاء البنات. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث يعني فيه شيء من الضعف لكنه له شواهد يتقوى بها، فالحديث بشواهده صحيح بلا شك، من شواهد الحديث بعد حديث عائشة رضي الله عنها أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا الحديث له شواهد كثيرة، والقرآن يدل عليه أيضا، وهو قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو كانت المرأة تزوج نفسها بدون ولي هل يكون للنهي فائدة؟ ما له فائدة، فلا تعضلوهن، إذن الولي ما له علاقة ولا يستطيع أن يعضل. المرأة إذا خطبت تزوج نفسها انتهى الأمر، إذن هذا دليل واضح على أن الأمر يتعلق بالولي، أن الولي يزوج أو يمنع وهو العضل، لذلك نهى الله تعالى الأولياء عن العضل. إذن دل القرآن والسنة على أن المرأة لا تزوج نفسها، وهذا قول يعني جمهور أهل العلم، الصحابة ليس بينهم اختلاف رضي الله عنهم على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وكذلك جمهور التابعين وأئمة الإسلام انفرد بهذا بعض العلماء هو مذهب الأحناف، ومذهب الأحناف كما معروف من أبعد المذاهب عن السنة. ما دليلهم في جواز نكاح المرأة بدون ولي؟ يعني دليل بعيد جدا، قالوا قياس على البيع، أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها بدون إذن الولي، يعني يجوز أن تتصرف في مالها بدون إذن الولي. قالوا إذن البضع هو لها، كما تصرف المال تصرف البضع. فيعني شوف عارض النصوص من القرآن والسنة وقول الصحابة وجمهور السلف بقياس فقط، لما عندهم أدلة إلا هذا القياس. نقول هذا القياس مع الفارق، المال أمره سهل والأبضاع أمرها عظيم وترتب عليه أمور عظيمة، والولي قد يلحق العار إذا زوجت هذه المرأة نفسها من فاسق، من إنسان سيء سمعته سيئة، يلحق الولي عار. أما إذا باعت مالها إيش العار اللي يلحق الولي؟ ما عليه منها، باعت قطعة أرض، باعت ذهبها، باعت أشياء مما تملك، هذا أمر سهل، أموال وأمره سهل. لكن كونها تزوج شخصا فاسقا أو شخصا مش معروفا بالشر سمعته سيئة، هذا شك فيه يلحق الولي عار من هذا. ولذلك يقول بعض الإخوة في باكستان، يقول نحن نعاني الأمرين من هذا القول. يقول كل امرأة تحب شخصا فاسقا ويكون لها علاقة معه ماذا تصنع؟ تتزوجه وبدون إذن الأهل، ويعانون الويلات من هذا، يعني ما له أمر هذا الولي. فهذه البنت على كيفها، تعاشر من تريد وتتعرف على من تريد، وإذا تعرفت على فاسق ربما يحصل شر وزنا، ثم تتزوجه بدون إذن أهلها وينتهي الأمر. فهذا لا شك أنه فتح باب شر، أن المرأة ضعيفة العقل سريعة العاطفة ولا تعرف الرجال تماما، لأنها في البيت ولا تعاشر الرجال، الرجال هم الذي يعرفون الرجال، فليس لها أن تزوج نفسها. ولا حديث يعني صحيحة وصريحة في المنع، وكذلك القرآن دل على ذلك، لا نكاح إلا بولي. والنفي الأصل في نفي إيش؟ الصحة ولا الكمال؟ الصحة، إلا بدليل، ولا دليل يدل على نفي الكمال فهو على نفي الصحة. ولذلك أكدوا في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة، هذا من صيغ العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. هل يفهم من هذا الحديث أنه إذا أذن الولي يجوز أن تزوج نفسها بإذن الولي؟ نقول لا. طيب هذا مفهوم الحديث، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، يعني مفهوم إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح. كيف نجيب عن هذا المفهوم؟ فرق بين الإذن وبين العقد. يعني لو أن الولي قال للمرأة، قالت للولي ما رأي خطبني فلان أتزوجه؟ قال نعم تزوجي، وعقدت لنفسها أو عقد لها أجنبي، على هذا يصح لأنها تزوج بإذن الولي. لكن الحديث الأول فيه لا نكاح إلا بولي، تعارض الآن منطوق ومفهوم، ماذا يقدم؟ المنطوق بلا شك، إذن المفهوم دلالته ضعيفة، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. ولا شك أن عند التعارض لابد من الترجيح، فلا يمكن أن ترجح دلالة المفهوم وتترك دلالة المنطوق. يعني حديث موسى صريح، لا نكاح إلا بولي، هو الذي يعقد هنا بإذن بغير إذن ولي، يعني يحمل على أنه يأذن ويعقد، لأنه إذا أذن الولي انتهى الأمر، إذا أذن انتهى الأمر، لأن كل الكلام على أنه يقبل أم لا. إذا قال موافق على هذا الزوج خلاص انتهى العقد، كلمتين زوجتك أختي أو بنتي، فالكلام كله على الإذن. لكن ليس معناه أنه إذا أذن المرأة تزوج نفسها. نقول نعم لو وكل شخصا آخر رجلا ولو أجنبيا فلا مانع يصح بالتوكيل، لكن لا يجوز أن يوكل نفس المرأة يقول زوجي نفسك، هذا ما يصح. لأن ورد في الحديث لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها. هذا في السنن، حديث سند لا بأس به، كل حديث تدور على أن المرأة لا تزوج نفسها لا بأصالة ولا بوكالة ولا بإذن ولا بشيء، فيزوجها إما الولي أو وكيله. والأولياء يرتبون على حسب القرب كالميراث يعني، لكن يختلف عن الميراث أن الأب أقوى من الإبن، والإبن في الميراث أقوى من الأب. ما الدليل على أنه في الولاية يقدم الأب على الإبن خلاف الميراث؟ قل الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فالأب ولايته أقوى من الإبن. هذه امرأة ثيب عندها ابن بالغ رشيد ولها أب، الأب رفض لأسباب، والمرأة تريد هذا الزوج، هل يجوز أن يزوجها الولد؟ الابن ما يجوز مع وجود الأب، لأن الأب أقوى في الولاية. وإن كان في الميراث الابن أقوى، الابن هو العصبة والأب يكون له السدس فرضا مع وجود الابن، لكن هذا شيء وهذا شيء. فنقول يقدم أولا الأب ثم الجد، بعضهم يقول الابن ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم ثم ابن العم. ابن العم وإن كان ليس محرما لكنه يكون وليا إذا لم يوجد أقرب منه، إذا لم يوجد أقرب منه. طيب لو وجد إخوة شقة، إخوة أشقة، من يزوج منهم؟ هل نقول الكبير هو الأولى ولا كلهم سواء لأنهم جهة واحدة؟ كلهم راشدون عندها أربعة خمسة إخوة، نقول هذا من باب الاحترام، من باب الاحترام. ولا الإخوة كلهم في درجة واحدة، جهة واحدة ودرجة واحدة، إذا كانوا شقاء كلهم سواء، لأن الترتيب يكون بالجهة ثم الدرجة ثم القرب. الجهة الأبوة، الدرجة الأب ثم الجد، الجهة الثانية البنوة، الابن ثم ابن الابن، الجهة ثم الدرجة، الجهة الأخوة الأخ ثم ابن الأخ، والقوة الشقيق ثم لأب. أما الأخ لأم فليس له ولاية لأنه من ذوي الأرحام، كذلك الخال وأبناء الأخوال هؤلاء من ذوي الأرحام ليسوا من العصبة. إذن نقول الإخوة في جهة واحدة كلهم إخوة، هذا واحد. الثاني في درجة واحدة كلهم إخوة، ما في ابن أخ، كلهم إخوة. وأيضا القوة واحدة كلهم أشقاء. إذن يرجح بماذا؟ ما في مرجح هنا، لكن الكبير لأجل الاحترام والتقدير. لكن لو كان الكبير غائبا وفيها الصغير كلهم راشدون، هل لابد يستأذن الكبير؟ ولا نقول ما دام الصغير حاضر وهو راشد بالغ عاقل راشد ورأى أن يزوج ما عنده مانع، هل لابد يستأذن الكبير؟ ليس بواجب، لكن إن استأذنوه من باب التقدير والاحترام هذا طيب، لئلا يكون في نفسه ويكون في قطيعة رحم، هذا من باب الاحترام، وإلا فليس بواجب. من أبي السلام لأن نكاح إلا بولي، الولي هو الذي يزوج. هذا ما قال بأحد، الشيء الذي لم يقل بأحد ما يمكن أن نجتهده. هل تعلم أحد قال به؟ فما دام لا، شوف القول إذا لم يقل حتى لو كان في احتمال من جهة الألفاظ، إذا لم يقل بأحد اركنه لا تعول عليه أصلا، لكن إذا كان في خلاف هنا يأتي البحث والترجيح. أما إذا كان القول مهجور ما قال بأحد ما حاجة نناقش فيه. نعم العم له ولاية، لكن العم بعد الإخوة، بعد جهة الأخوة تأتي جهة العمومة. الجهات كما معروف الأبوة، الأبوة اللي هو الأب والجد ثم الجد، البنوة الابن ابن الابن، الأخوة الأخ ابن الأخ، الأخ الشقيق لأب، ثم العمومة. العم ثم ابن العم، حتى لو لم يكن محرما ما في إشكال. يعني هذه امرأة ما لها إلا ابن عم، ما لها أب ولا ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم، لها ابن عم، يزوجها ولا لا؟ يزوجها نعصبة، وإن لم يكن محرما ما في إشكال، ما يلزم أن يكون محرما. نعم. لا، الجهة تقدم على الدرجة، هذا أخ لأب يقدم على ابن الأخ الشقيق، أنه يبدأ أول شيء بالجهة ثم الدرجة ثم القوة، الجهة ثم القوة ثم الدرجة، يعني لأب مقدم لأنه في درجة أعلى، إذا كانوا في نفس الدرجة يقدم الأقوى، إذا نزلت الدرجة يقدم صاحب الدرجة العالية ولو كان غير شقيق. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات، لكنه نكاح شبهة، لا يكون يعني في حد الزنا، لا شبهة، لأن هذا الذي نكح لم يقصد الحرام، إنما كان يعتقد أنه جائز، فلذلك يدرى عنه الحد، هذا يسمى نكاح شبهة، شبهة عقد، ولذلك جعل لها المهر. أما الزانية فلا مهر لها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي، مهر البغي هذا من المحرمات، فلا يجوز، يعني المرأة إذا زنت ليس لها أن تأخذ مالا على الزنا، لكن هنا فيه مال، فإن دخل بها فلها المهر. ما المراد بالدخول؟ هل مجرد الخلوة ولا الجماع؟ الجماع يراد به الجماع، لماذا؟ لأن هذا العقد باطل فلا يترتب عليه أثر إلا إذا جامع، لكن لو خلى بها ولم يجامع فليس لها شيء، لكن في العقد الصحيح لو خلى بها يتنص يستقر المهر، فرق بين هذا وهذا، إذا عقد الشخص على امرأة عقدا صحيحا ثم خلى بها ولم يجامعها وطلقها بعد الخلوة ماذا يكون؟ لا، لها كل المهر، يثبت المهر بالخلوة وإن لم يجامع، لماذا؟ لأنه عقد صحيح، فما دام خلى بها الخلوة نوع استمتاع، وهذا ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، قول عدد كثير من الصحابة أنه يستقر بالخلوة أو بالاستمتاع ولو فيما دون الفرج ولو مع عدم الخلوة، قالوا كما لو قبلها أمام الناس أو نظر إلى شيء لا يحل له النظر إليه، نظر إلى فرجها أو عورتها أو صدرها أو كذا، لأنه نوع استمتاع. لماذا يتقرر بدون جماع؟ لأن العقد صحيح فله قوة، العقد الصحيح أقوى من العقد الباطل، هذا الآن عقد باطل خلى بها ولم يجامع فليس لها شيء لأنه لم يحصل استمتاع، لكن فلا يجب المهر، لا يتقرر بالعقد الباطل إلا إذا جامعها، لأنه لا بد من أن تعطى شيء لهذا الاستمتاع، لأنه استحل فرجها فلا يمكن أن يذهب هدرا، وهي لم تتعمد الحرام، هي دخلت على أنها زوجة، بذلت نفسها على أنها زوجة ولم تعلم أنه حرام، لكن لو عرفوا أنه حرام تعمدوا ما لها شيء، هذه زانية، الشبهة أنهم يعتقدون أنه حلال فتزوج ودخل بها، لو سئلت قالت أنا زوجة، وهو لو سئل قال هذه زوجتي، يعني يجامعها وهو يعتقد أنه حلال، فلذلك يكون لها المهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي، مهر البغي هذا حرام، لأنها حينما جامعها هذا الزاني هي الآن تعتقد أنها تفعل فاحشة، يعني تعمدت الفاحشة فليس لها شيء. فإن دخل بها يعني جامعها فلها المهر بما استحل من فرجها، واضح بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، الضمير يعود إلى الأولياء، ما معنى اشتجروا؟ يعني تخاصموا وأبوا أن يزوجوا، كل واحد يعني يتكلم ويتخاصمون وهذا لا وهذا إيه وكذا، فلم يزوج أحد، حتى لو واحد وافق والثاني رفض وما استطاع اللي وافق أن يعقد بسبب الشجار والخلاف، فإن الولاية تكون للسلطان. هل السلطان معناه فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني يلزم واحدا بالعقد ولا يعقد هو؟ نقول الأولى أن يعقد هو، الأولى أن يلزم واحدا، يعني كون العقد يحصل من ولي فهو أولى، لكن لو أصروا على الامتناع فإن القاضي يعقد. قال يا فلان، أو جمع الأولياء وقال الزوج أو الخاطب لا بأس به والمرأة تريده، فما حجتكم في المنع؟ ما جاءوا بحجة يعني كافية أو مقنعة، عصبيات وأشياء ما لها يعني اعتبار، فالقاضي يلزمه أو واحدا منهم، فإن أبوا وصروا على الامتناع فإن القاضي يزوج. فالسلطان ولي من لا ولي له، حديث حسن. في علة ذكر المؤلف يعني طال في الكلام، خلاصة هذه العلة أن هذا رواه سليمان بن موسى وهو ثقة عن الزهري، ثم الزهري هذا سئل عن هذا الحديث فأنكره، هذه خلاصة العلة. هل نقول أنه ما دام أنكره الزهري معناه أن سليمان هذا أخطأ في روايته عن الزهري؟ الجواب ما يلزم، لا سيما أنه توبع، سليمان هذا ثقة وتوبع، فإنكار الزهري له يحمل على إيش؟ أنه نسيه، وهذا يحصل للإنسان. يعني الزهري حدث بكم حديث؟ آلاف الأحاديث، الزهري من المكثرين من الأحاديث، وسنين طويلة يحدث، يعني حدث بهذا الحديث اليوم، سئل عنه بعد 10 سنين أو 20 سنة، يمكن ينسى ولا لا؟ يمكن ينسى، فأنكره يعني لم يذكره. وهذا الرجل يروي عنه متيقن، من يقدم؟ يقدم الذي أثبته وجزم به، ولا سيما أنه قد توبع ولم ينفرد به، إذا نقول هذه ليست بعلة. والعلماء عقدوا بابا في علم المصطلح، يقولون باب من حدث ثم نسي، وذكروا بعض الأمثلة، شخص يحدث ثم ينسى، وأحيانا إذا حدثه تلميذه وش يقول؟ هذه من الغرائب، يقول حدثني فلان عن نفسي، هذه من الغرائب لكنها نادرة قليلة، يقول حدثني فلان عن نفسي عن فلان، ويحدث به يتلقاه من تلميذه، لكن لابد أن يقول عن نفسي لأن التلميذ رواه عنه، لو لم يقل عن نفسي صار منقطعا، لأن التلميذ لم يسمعه من شيخ الناس هذا. فإذن هذه يعني من النوادر لكنها تقع، إنسان بشر. فعلى كل حال هذه العلة يعني الأقرب أنها ليست قادحة، فالحديث صحيح مع حديث أبي موسى ومع حديث لا تزوج المرأة المرأة، حديث كثيرة شد بعضها بعضا، فلا شك في صحة الحديث مع هذه الطرق، لكن فيه البينة الشهود هذه أضعف من الولي، حديث الولي أكثر وأقوى، وأيضا كما سبق دل عليه القرآن، لكن الكلام في الشهود هذا في خلاف أقوى، والحديث فيه أقل وإن كانت لا بأس بها، لكنها أقل من صحة الولي، ونقف عليها ونتحدث عنها الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.